السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بإذن الله سبحانه وتعالى توفيقه وتسديده نبدأ لقاء هذا اليوم في كتاب مقاصد الصوم للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. آخر مسألة انتهينا إليها بالأمس هي مسألة الهم بالحسنة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله: ولهذا من هم بمعصية ثم ترك خوفا من الله فإن الله يقول حفظ اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جرايا أي من أجلي. سبق الإشارة إلى أن هذه الرواية عند مسلم في قول إنما تركها من جرايا، و في هذا إشارة إلى أنها تكتب حسنة حين يتركها من أجل الله سبحانه وتعالى، وأنها تكتب حسنة بمجرد تركه لها، لكن اشترط أن يكون تركه بالهم بالمعصية أن يكون تركها من أجل الله لتكون له نية ويكون له عمل صالح. ولهذا قال إنما تركها من جرايا، ثم هي تكتب حسنة كاملة. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء في بعض الأخبار تكتب له حسنة، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. تكتب له حسنة كاملة. وفيه أيضا بيان كما تقدم أنه تركها من أجل الله، وفي هذا فوائد يبين أنه تركها خوفا من الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، فهذا عمل صالح. وفيه دليل على أن الملائكة تطلع على ما في قلب ابن آدم، وهل اطلاعها بأن الله سبحانه وتعالى يهبهم علما بذلك أو أن الله يعلمهم بذلك؟ في هذه اللفظة فإن الله يقول، في اللفظة عند مسلم: أرقبوا عبدي فإن لم يعملها أكتبوها له حسنة، يبين أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم بذلك. وقيل إنهم يعلمون ذلك بما وهبهم الله سبحانه وتعالى ذلك، واختلف في هذا، فقيل إن للإعراض عن السيئة والنية الحسنة بتركها لله يكون لها رائحة حسنة، كذلك الهم بالحسنة إذا هم بحسنة فإنه تكتب له حسنة كاملة إذا لم يعملها، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقيل إنهم يجدون لها رائحة، فالله أعلم، فلا نزيد على ما في الحديث ولا نتكلف على ما في الحديث، لأن القول بأنهم يجدون كذا ويجدون كذا يحتاج إلى دليل، وطرق العلم مما تغيب عنا في هذه الأمور، أمور كتابة الحسنات وأمور هي من الغيب تتعلق بالملائكة، والله سبحانه وتعالى يخبر ملائكته ويقول لهم أرقبوا عبدي، هذا أمور لا يحيط بها أحد ولا يعلم أحد، فلهذا لا يتكلف نقول هكذا ورد الحديث، ونؤمن بأنهم يكتبونها حسنة، وإن لم يكن لها صورة في الظاهر، بمعنى أنها لم ترى وهي عمل قلبي، ومع ذلك يكتبونها، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ويقدرهم على ما يشاء سبحانه وتعالى بما يقدره سبحانه وتعالى من أسباب، هذا هو الواجب، وأنهم يعلمون ذلك ويدركون الحسنة التي هم بها ولم يعمل، ويدركون السيئة التي هم بها ولم يعملها، لكن يشترط في الحسنة التي هم بها ولم يعملها ألا يكون تركه لها مجرد إعراض، لأن يكون تركه لها مجرد ترك، لأنه قد جاء في حديث خريم بن هاتك الأسدي، هذا عند أحمد، سبقا ذكرت في لقاء أنه من حديث أبي موسى الأشعري، فينظر هل ورد يعني الذي وقعت عليه حديث خريم فاتك، وهذا هو الذي جاء في خبر خريم فاتك أنه من رواية خريم فاتك، وأن الله يعلم أنه إذا هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعرها قلبه، هذا هو الذي جاء في حديث خريم، وأما حديث موسى فلا أدري عنه، والله أعلم. هو حديث إسناده حسن، وفيه دليل على أنه وقع في قلبه نوع ميل لها ومحبة لها، وهذا لا شك من الخير ومن الإيمان الذي يقع في قلبه، فلذلك تكتب له حسنة. وكذلك في باب السيئة، إذا هم بها ثم تركها، فتركه لها له أحوال، إما بأن يتركها عجزا وقد سعى إليها، فهذا الظاهر من النصوص أنها تكتب سيئة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة الأنماري عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح، وجاء معناه في أخبار أخرى أيضا، إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله يصل فيه ربه ويتقي فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأرفع المنازل، ورجل يقول: يا ليتني مثل مال فلان فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل لم يؤت آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، وآخر يقول: لو أن لي مثل ما لي فلان لعملت مثل ما عمل فهو بنيته فهما في الإثم سواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في جانب النية السيئة حين قال: يا ليتني لي مثل ما لي فلان في الذي يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فقال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، مع أنه لم يعمل مثل عمله، لكنه هم بذلك، بل تكلم بذلك، قال ذلك وتمنى ذلك وطلب ذلك. وكذلك في مقابل الحسنة، في مقابل عمل الخير ونية الخير، فقال: فهما في الأجر سواء، وهذا قال: فهما في الوزر سواء. فالذي يظهر أن من هم بالسيئة واجتهد في عملها لكنه لم يتمكن من ذلك أنه تكتب عليه سيئة، هذه حال. الحال الثاني أن يهم أن يكون له هم بالسيئة ثم تبرد نفسه ويعرض عنها مجرد إعراض، فهذا ليس في النصوص أنها تكتب عليه، لكن إذا كان تركه لها لم يكن تركا لله ولم يكن قد عمل وسعى فهذا محتمل، فالله أعلم، ولم يكن تركها من أجل الله، إنما انصرفت نفسه عنها مجرد انصراف أو انشغال أو نحو ذلك، فهذا الذي يظهر أنها لا تكتب له ولا عليه.
الحال الثالث هو الذي ورد
في الأخبار: إنما تركها من جرائه، وهو حين ينوي السيئة ثم بعد ذلك ينصرف عنها ويتركها من أجل الله، فهذا هو الذي تكتب له حسنة كاملة. وجاء في الخبر عند ابن حديث ابن عباس كتبها الله عنده حسنة كاملة، فبين رفعة قدرها في باب كتابة الحسنة إذا هم بها ولم يعملها، وبين رفعة تلك الحسنة الأخرى أيضا حين يهم بسيئة ثم يتركها لله، فقال كتبها الله عنده حسنة كاملة، فبين أمرين رفعة قدرها وعظمها وشرفها فقال عنده، وبين تمامها وكمالها فقال كتبها الله حسنة كاملة، بخلاف ما جاء في السيئة فإنه إذا عملها كتبها الله سيئة، ولم يقل سيئة كاملة بل قال كتبها الله سيئة. وهذه مرتبة من مراتب القصد، فمراتب القصد خمس كما نظمها بعضهم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمعا، يلي هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يعني ذكروا خمسا منها هاجس، فخاطر هذا الثاني، فحديث النفس، فاستمع هذه ثلاثة، يليه هم هذا الرابع، فعزم هذا الخامس، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. بمعنى أنه في باب السيئة لو مجرد الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم كلها رفعت، معنى أنها لا يكتب عليه شيء سوى الأخير، هي هم فعزم ففيه الإثم قد وقع، بمعنى أنه حين يعزم عليها ويصمم عليها فإنها تكتب عليه. تقدم حديث أبي بكر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولا شك أن هذا القاتل الذي يقاتل حصل منه عمل وحصل منه اجتهاد وجد في عمل السيئة، لكنه لم يتيسر له شيء من ذلك، فلهذا كتبت عليه سيئة. هذه هي مراتب القصد التي ذكرها أهل العلم. وكما تقدم هاجس، هاجس مجرد شيء يمر في الخاطر مرورا عابرا ولا يكون له بقاء. وخاطر، الخاطر الذي يجول في النفس، وحديث النفس الذي يحدث به نفسه، والهم هو الميل إلى أحد الطرفين، والعزم هو التصميم، والعزم هو التصميم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الهم يكتب له في باب الحسنات، لكن في باب السيئة كما تقدم في قول القائل: سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع، وفي باب العزم والتصميم. أما في باب كتابة الحسنات فإنه حين يهم بها، فإذا هم بها وهو الميل إليها، فالميل نوع محبة للخير وإرادة عمله، فلا يترك الله سبحانه وتعالى شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا من عمل الخير الذي يعمله حين يعمله، وكذلك عمل الشر حين يعمله، لكن جاء في باب الخير حين يهم بها، حين يكون الهم منه إليها بعملها ثم بعد ذلك يتركها، فإنه تكتب له حسنة كاملة. قال رحمه الله: وأما تخصيص دخول الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. هذا هو باب الصائمين، باب الريان، كما تقدم في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وأن باب الريان لخصوص الصائمين، وهم الذين لازموا الصوم وهم أهل الإكثار من الصوم، كما في رواية عند أحمد بإسناد صحيح: لكل أهل عمل باب من ذلك العمل الذي عمل، لكل أهل عمل. فيطلق على باب الريان باب الصائمين لأنهم هم الذين أكثروا من الصوم، فهم أهل الصوم. وهذا يقع لكل باب من سائر الأبواب، لكن تخصيص باب الريان جاء في الصحيحين أنهم إذا دخلوا أغرق ولم يدخل أحد غيرهم، وكأنه والله أعلم والله أعلم أن تخصيصهم بذلك دون غيرهم، لأنه لم يرد في باب في الأبواب الأخرى أنهم إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم، إنما جاء في باب الصيام باب الريان. فلهذا ميزوا بذلك لتميز عبادتهم وشرفها. وتميز عبادتهم كما تقدم في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، استثنى الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، خص الصوم وحده من بين سائر الأعمال، وذلك على المختار من الأقوال العشرة المذكورة في تأويل هذا الخبر، وهو أن الصوم بين العبد وبين ربه، وأنه لا يعلم به أحد، وأن خصوص الصوم لا يدخله الرياء بخلاف غيره من الأعمال، كما تقدم في اختيار كثير من أهل العلم لهذا القول، والمعنى أنه لا يدخله الرياء بمجرده، وإلا فإنه قد يدخله الرياء بالإخبار بأنه وإلا قد يدخل العلم به بالإخبار بأنه صائم، فإن كان إخبارا على جهة الرياء كان مراعاة بالصوم وكان محرما، وإن كان إخبارا عن الصوم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث من سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أحيانا يكون إخباره بصومه وذكر حاله أمرا مطلوبا ومشروعا بأن يقول إني صائم، وهذا لا شك يبين خصوص الصوم، فإنه لا يعلم حاله إلا حين يخبر بأنه صائم فليقول إني صائم. وهذا يبين أن الصيام لا صورة له ظاهرة، إنما هو حين يقول إني صائم. فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. وعند النسائي بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن المال قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وهذا يبين شرف الصوم وعظم مرتبته، كما تقدم في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأما صلاة الملائكة، وهذا من المصنف رحمه الله طريقة في التفصيل بعد الإجمال، لأنه لما ذكر تلك الفوائد وذكر بعض الأخبار أراد أن يبين ما تقدم، فقال: وأما تخصيص دخول الجنة، وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده فإنه فإن تركه الطعام حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه. وهذا تقدم الحديث عن الترمذي، وأنه من طريق مولات لهم، طريق حبيب زيد عن مولات لهم يقال لها ليلى، وأنها مجهولة، لكن صلاة الملائكة ثابتة في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال عدة للعاملين، ومنها هذا الخبر في حق من أكل عنده وهو صائم. قال: فإن تركه الطعام مع حضوره بين يديه بالغ في قمعه نفسه. وهذا يبين أنه من نهي النفس عن الهوى، وهو الصوم لله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف سائر العبادات، فإن الصلاة حين يحضر الطعام يشرع أن يتناول الطعام، ولا يشرع له أن يتركه وأن يقوم إلى الصلاة. وهذا فرق ظاهر، وتقدمت الإشارة إلى الأخبار في هذا الباب، وأنه إذا قدم الطعام، إذا حضر الطعام بين يدي من يريد الصلاة وحضرت الصلاة، فليبدأ به، فابدأوا به قبل أن تصلوا، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. ولا شك أن هذا فرق واضح بين الصوم والصلاة، وأن الصلاة يشرع لمن حضره الطعام أن يأكل حاجته حتى يقبل على صلاته، لكن الصوم هو عبادة بترك الطعام والشراب، عبادة بترك الطعام والشراب. ولهذا قال: فاستوجب لذلك صلاتهم. وصلاة الملائكة كما ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أنهم يقولون حين في الحديث الطويل، وأن الملائكة تقول لمن تقدم وجلس مسجد، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له، تصلي على أحدكم ما دام صلى: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وصلاة الملائكة على العبد وردت في أحوال، وهذا كله حث منه عليه الصلاة والسلام إلى المسابقة على إلى الأعمال التي جاء بيان صلاة الملائكة ودعاؤهم واستغفارهم، فقد ورد عند أحمد والنسائي من حديث جاء عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن الملائكة يصلون على الصفوف المقدمة، أي يدعون لهم ويثنون عليهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم. وجاء عند أحمد وابن ماجه عن عائشة أن الملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف، الذين يصلون الصفوف. وهذا في بيان سد الفرج، بمعنى أن الصفوف المقدمة، الصفوف الأولى المسارع عليها والمبادرة إليها، فيه فضل عظيم، وهو صلاة الملائكة، دعاؤهم واستغفارهم لمن تقدم إليها. أيضا هذا الفضل يحصل لمن كان في صف وكان أمامه فسحة أو فرجة يمكن أن يسدها، فإنه مع وجوب سد هذه الفرجة كما قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله. وهذا نوع فضل آخر أنه يصله الله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة تصلي عليه، ففيه كثرة الخيور والخيرات للعبد في أمر الصلاة ووصل الصفوف والحرص على الصفوف الأول. قال رحمه الله: فاستوجب لذلك صلاتهم عليه. وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة، ولا شك أن دعاءهم بالرحمة والمغفرة حري للعبد بكل خير، فلهذا يحرص المسلم على مواطن الخير في المساجد وصل الصفوف والصفوف المقدمة، ومن ذلك ما جاء في صلاة الملائكة على العبد وهو في مصلاه، ومن ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المبحث في صلاة العبد على الصائم الذي يأكل عنده المفاطير. وهذا الخبر وإن كان ضعيفا لكن ضعفه ليس شديدا، وضعفه أيضا داخل من حيث الجملة على أصل عام، أو داخل تحت أصل عام، وهو صلاة الملائكة، وهو صلاة الملائكة. وصلاة الملائكة ثابتة بالأدلة، فلا يؤصل هذا الخبر لمسألة شرعية لم يؤصل لها، وكذلك لم يكن هذا الخبر من طريق ساقط، وكذلك حين يعمل به يعتقد أنه لا يجزم بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يؤمل العبد ذلك ويطلب ذلك. والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. وقد ورد في خبر جوده بعضهم أنه قال: إذا سمعتم الخبر تلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أقربكم إليه. الحديث رواه أحمد وغيره، وظاهر إسناده الصحة. فمن عمل الخير على ظن حصوله، وكانت الشروط التي ذكرت في الحديث الضعيف متوفرة، يرجى له الخير، والمسلم يلتمس الخير في كل أعماله، ولا يحقر من المعروف شيئا، قال رحمه الله: وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان. الحديث رواه مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، رواه مسلم. وعنده ما لم تؤتى المقتلة. وهذا عند جماهير العلماء محمول على الصغائر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرجى في الحسنات العظيمة أن تكفر بها الكبائر، وهذا مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، بل أيده بأدلة كثيرة، والإمام العلام القيم رحمه الله وابن المنذر رحمه الله أيضا قال ذلك، وذكره غيره، واستدلوا بأدلة كثيرة في هذا الباب، منها ما الحديث الذي بعد ذلك في قوله وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه. هذا الخبر أيضا في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا يؤمن بذلك ويعتقد بهذا الفضل وهذا الثواب، واحتسابا يعني يعمل بذلك طلبا للأجر والثواب، لا رياء ولا غير ذلك من المقاصد الدنيا، بل احتسابا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عموم في حصول المغفرة، والمغفرة هي المحو والإزالة، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو في الأصل ما يوضع على الرأس من حديد يقي رأس المقاتل من سلاح الأعداء، فهو سبب في حماية من يقاتل غيره. فكذلك أيضا كما جاء هنا: غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو المحو والإزالة، بخلاف الستر، فالستر لا يحصل معه الوقاية، لذلك قد يستتر الإنسان مثلا بثوب نحو ذلك، لكن لا يقيه ما يصيبه من سلاح بخلاف ما يلبس من اللأمة والحديد نحو ذلك، فإن هذا سبب في وقايته وسلامته. فهذا الحديث وما جاء في معناه سدل به كثير من أهل العلم أن من عمل هذه الحسنات العظيمة فإنها تكفر عنه الكبائر. ومن أهل العلم، وهذا تقدم الإشارة إليه، قال إن في ضمن هذه الحسنات العظيمة ما يستشعر به قلبه من إيمان وصدق في ضمنه الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فلذلك تكون سببا في تكفير السيئات. قال رحمه الله: معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه. ذكر أو هنا رواية أخرى في هذا الحديث ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه الرواية كثير من أهل الحديث ضعفها وقال إنها لا تثبت، وإنما الثابت هو غفران ما تقدم من الذنب وما تأخر. ويحافظ رحمه الله رسالة في يعني غفران الذنوب المقدمة والمؤخرة، الخصال الموجبة لغفران الذنوب المقدمة والمؤخرة ونحو ذلك، وذكر في هذا الخبر وأشار إليه في فتح الباري، وأنه جاء في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من رواية حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة وهو أبو سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. وأعل بعضهم هذه الزيادة بأن حماد بن سلمة انفرد بها، وقد رواها يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو، ورواها يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو، فلم يذكروا هذه الزيادة وهم أثبتوا منه، لكن الحافظ رحمه الله رد هذا أو أجاب عنه بأن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني الإمام الحافظ رحمه الله من سنة 40 بعد 200 روى هذه الزيادة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند أحمد، وكذلك رواها النسائي عن قتيبة. فهذه لا شك هذا الطريق طريق قوي وطريق صحيح، خاصة برواية قتيبة بن سعيد، وأيضا تابع ولا ذلك ورواه محمد بن حامد البلخي وهو أيضا ثقة حافظ أيضا هذه الزيادة أيضا، و جاءت أيضا من طرق أخرى وذكر الحافظ رحمه الله أنها جاءت من طريقين عن عبادة بن الصامت فبالنظر بهذا لا يكون حماد بن سلمة فرد، لا شك أنه لو انفرد حماد بن سلمة بذلك والخبر قد رواه هؤلاء الأئمة فلم يذكر هذه الزيادة إعلال قوي، لكن حين تذكر محفوظة من طرق أخرى من طرق أئمة، خاصة مرية قتيبة بن سعيد عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لا شك أن هذا الطريق بنفسه مستقل، مما يدل على أن حماد بن سلمة حفظ هذه الزيادة. قال رحمه الله: وأما كسر الشهوات، لأنه رحمه الله سبق أن سرد هذه الفوائد التي سبقت في كلامه ثم شرحها وبينها، فقال: وأما كسر الشهوات، يعني أن من أعظم فوائد وعوائد الصوم هو كسر الشهوات. هذه عبادة عظيمة، مع أن شهوة الطعام والشراب يكون سد هذه الشهوة أو الأخذ بحظ النفس منها عبادة في موطن، ويكون في موطن آخر العبادة هو كسر هذه الشهوة. ولا شك أن هذا فيه تربية عظيمة للنفس وتزكية عظيمة للنفس، تارة تكون العبادة في إعطاء النفس حاجتها من سد حاجتها في باب الطعام والشراب، وأحيانا يكون كسر هذه الشهوة وصبر عن الطعام والشراب عبادة لله سبحانه وتعالى هو العبادة في تربية عظيمة للنفوس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلما كان في باب الصلاة حضور العبد في صلاته وإقبالها على صلاته يستلزم أن يكون مطمئنا في نفسه، فإنه يقبل على حاجته ثم يقبل على صلاته. قال: فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي، يكسران شهوة المعاصي. وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها، الحديث بطوله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بصفية ليقلبها إلى بيتها، فمر الرجل ينصر فأسرع لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية، أسرع رضي الله عنه، فأبصرهما النبي عليه الصلاة والسلام قال: على رسلكما، على رسلكما، إنها صفية. قال: ما هذا الله يا رسول الله، يعني أنه لا يقع في نفوس شيء. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، في اللفظ الآخر الصحيح شرا. وفي الصحيحين: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وأنا ذكرت هذه اللفظة عند مسلم بلفظ يبلغ، لكن وهذا كنت كان يقع في حفظي أنها رواية، أن رواية مسلم عن أنس يبلغ مبلغ الدم، لكن الذي رأيته في الصحيحين أنه يبلغ مبلغ الدم ويجري مجرى الدم، هذا عن صفية في الصحيحين، وفي مسلم يجري مجرى الدم عن أنس، يجري مجرى الدم عن أنس. قال رحمه الله: فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي. وكذلك صح عنه عليه السلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا من المصنف رحمه الله ليبين أثر الصوم في دفع شر شهوة الطعام والشراب، وكذلك شهوة النكاح حين لا يستطيع الباء. والباء اختلف فيها العلماء، لكن الذي يظهر من ذلك أن يظهر من الخبر أن المراد بها مؤونة الزواج. والباء من المباءة، يعني لأجل أن يتبوأ منزلا، وتبوأ المنزل بأن يتبوأ بأهله وزوجه، فيتبوأ منزلا، فإذا استطاع الباء فليتزوج، وهذا هو الأكمل، وهو سنة النبي وسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن من لم يستطع الباء، يعني معنى من لم يستطع تهيئة أمره بالدار التي بمن يأوي إليها من زوجة، في هذه الحالة يجتهد في دفع شر شهوة النكاح إذا خشي أن تؤول به إلى الحرام، فعليه بالصوم، لأنه قد تطمع نفسه وتطمح إلى النظر إلى الحرام، إلى النظر الحرام، فليخزم نفسه وليصنها بالصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا يبين هذا المعنى. ولهذا جاء في رواية صحيحة عند النسائي وأحمد: من كان ذا طول فليتزوج، من كان ذا طول فليتزوج. وجاء عند ابن ماجه في سند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها أيضا: من كان ذا طول أيضا. لكن رواية النسائي تبين هذا المعنى، وأن من كان ذا طول واستطاع مؤونة النكاح فليتزوج، لحصول هذه الفوائد وهذه العوائد. قال رحمه الله: والباءة هي النكاح. وقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع، لأن قال يا معشر الشاب، في لفظ صحيح أنه خرج على فتية، خرج على فتية من الشباب فقال يا معشر الشاب، ومن لم يستطع فعليه. هنا فعليه الضمير هنا هم المخاطبون، هم المخاطبون يعني، وهم المذكورون في هذا الخبر في قوله يا معشر الشباب. قال: والوجاء هو رض أنثي الفحل، نزل صلى الله عليه وسلم كسر الشهوة للصوم منزلة رض الأنثيين في حسم الشهوة. هذا هو المعنى، فإنه له وجاء، معنى أنه سبب إلى أن يمنعه من أن تطول نفسه أو تمتد عيناه إلى الحرام، حتى يهيئ الله له وييسر الله له أمر الزواج. قوله ورض أنثي الفحل إشارة إلى أن هذا لا بأس به فيما يتعلق بالبهائم، بالبهائم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهم يجوزون وجاء الفحل. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوعين، كبشين، وقد تسل منه الخصيتان لفحل البهائم نحو ذلك لأجل المصلحة ولأجل طيب اللحم أو لأجل يعني أمور تعلق بطيب لحمه ونحو ذلك، فهذا لا بأس به عند جمهور علماء بشرطين. الشرط الأول أن يكون هنالك مصلحة تحصل بذلك، الأمر الثاني أن لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب عليه ضرر عليه في هذه الحال لا بأس بذلك. أما ما جاء أنه نهى عن ذلك، نهى عن ذلك ما عند أحمد أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن إخصاء الخيل والبهائم، هذا الحديث لا يصح، رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله ابن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وعبد الله بن نافع هذا ضعيف، هو والده نافع مولى ابن عمر، وهو كما يقول البيهقي رحمه الله في بعض كلامه يليق به رفع الموقوفات، يعني هذا إن ثبت فهو محفوظ موقوفا على ابن عمر ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو لو ثبت مرفوعا يعني لو جاء إذا ثبت موقوفا فالمراد هذا، وهو أن يكون فيه ضرر ولا يترتب عليه مصلحة، في هذه الحالة ينهى عنه. فالمقصود أنه كما قال إمام العز رحمه الله أنه نزل صلى الله عليه وسلم كسر الشهوة منزلة، كسر الصوم للشهوة منزلة رب الأنثيين في حسم الشهوة، وأنه سبب لدفع شر الشهوة على من يخشى من شرها، ولهذا يجتهد في النكاح وإن كانت أموره يعني وإن يجتهد ويبشر بالخير ويبشر بالغنى، ويجعل الله سبحانه وتعالى بعد عسر يسرا. نعم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. قد جاء في الحديث، وقد جاء في حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مسالكه بالجوع. وهذا الحديث اللفظة الأولى إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، هذه ثابتة الصحيحين كما تقدم. أما فضيقوا مسالكه بالجوع هذه لا أصل لها، هذه ليس لا أصل لها، وإنما هي إما مدرجة من قول بعض الرواة كالبيان، وكأنها يعني خفيت على بعض فظنها من الحديث فأدرجها فيه، فلهذا الصواب أنها ليست من الخبر ولا تصح هذه الزيادة، لكن هو المعنى صحيح، هو كالتفسير، هو كالتفسير، والحديث واضح، الحديث واضح في ذلك. قول إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إما أن يكون على سبيل الحقيقة، وإما أن يكون على سبيل التمثيل لحال الشيطان في وسوسته وفي جريانه بوسوسته، وإما أن يكون على الحقيقة، وأنهم أجسام لطيفة قد يتمكنون من الدخول، وأنه يجري من آدم مجرى الدم. على هذين التأويلين عند أهل العلم، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع، فحثه ذلك على إطعام الجائع، فحثه على ذلك على إطعام الجائع. وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده، يعني هذا من أسباب، من أسباب تكثير الصدقات. ليس تكثير الصدقات يعني سببه منحصرا في جوعه، لأنه تشرع الصدقة في كل حال، لكن كأن المعنى في تكثير الصدقات ليس في أصل الصدقة. الصدقة مشروعة، والمسلم يجتهد في الصدقة في كل وقت، لكن حين يحس بألم الجوع والظمأ ونحو ذلك يتذكر إخوانه، فيدعوه ذلك إلى أن يبادر ويسرع بالصدقة، ويتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، حيث تذكر ما عنده من الجوع، وأن جوعه هذا حصل بصومه لتعبد به الله سبحانه وتعالى. وربما بعض إخوانه قد يكون جوعه في غير شهر رمضان ويستمر به في دهره، فيجتهد في دفع الجوع عنه حين يتذكر حاله بصومه، فحثه ذلك على إطعام الجائع. ولهذا جاء في الحديث: جعت عبدي ولم تطعمني، فسح جاء عبدي فلان فلم تطعمه. هذا يبين، وهذا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين ذكر من قوله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ فضل إطعام الجائع. وقد جاءت الأخبار الكثيرة في هذا الباب، فضل الصدقات، إما أن يكون بنفس الإطعام، وهذا تختلف الحال، قد تكون بأن يبادر إلى إطعامه وتهيئات الطعام، وهذا من أعظم ما يكون ومن أفضل ما يكون، حتى يعطيه إياه الطعام، إياه يكفيه عناء طبخه، أو أن يكون بأن يقدم له المال، ما يحتاجه من المال، فكله من باب إطعام الجائع، ويدخل فيه في ذلك إعانة المحتاج عموما، إعانة المحتاج عموما، إما في كسوته أو في سداد دينه أو إعانته مثلا في أمر ألم به ونحو ذلك. فأبواب الخير كثيرة ولله الحمد. قال: فإنما يرحم العشاق من عشق، كأنه يعني استنبط من هذا يعني أنه لا يجد ألم، يعني يجد حينما يجد ألم الجوع فإنه يحس بإخوانه، يحس بإخوانه، فلهذا إذا تذكر، إذا حصل له مثل هذه الحال تذكر حال إخوانه، إذا حصل له مثل ما حصل لإخوانه، يعني حصل له هذه الحال واقعا ليست مذكورة، وهذا واقع حين يذكر لإنسان مثلا الفقراء والمحتاجون، فلا شك أنه قد تتحرك نفسه إلى الصدقة، لكن حين يمنع من ذلك ويصوم لله سبحانه وتعالى ويقع بالفعل في الحال التي يقع فيها إخوانه، لا شك أنه عند ذلك ترخص عنده الدنيا، ترخص عنده الدنيا لأجل صومه. وليثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذاك الذي الحديث الذي فرح الله بتوبة عبده، حين ذكر ذلك الرجل الذي كان على راحلته عليها الطعام والشراب، يعني هو متع معه الخيرات، معه طعامه وشرابه، لا يحتاج إلى شيء، زميلته معه عليها الطعام، عليها الشراب، عليها كل ما يحتاجه. فأضل راحلته في البرية، أضل راحلته في أرض دوي، سميها العرب مفازة، تفاؤلا بالفوز. فبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجدها، فأيس منها. ماذا قال؟ قال: آوي إلى شجرة، يعني يأوي إلى شجرة حتى يموت عندها، يأيس. ذهب طعامه وشرابه. هذا الرجل لو أنه خير بين الدنيا كلها، ليس بين راحلة لا يطعم شرب، وبين شربه من ماء أو طعام يكون سببا في حياته وإنقاذه مما فيه، لا شك أنه يختار كأسا أو نصف كأس على الدنيا كلها. فما قيمة هذه الدنيا التي لا تساوي نصف كأس؟ إذن متى حصلت له هذه الحال؟ حين فقد، هو فقد هذه ليس اختيارا، فقدها اضطرارا، فقد راحلته. هذا الرجل بينما هو تحت هذه الشجرة وقد يئس، قد وضع رأسه ينتظر الموت، إذ وقفت عليه راحلته، عليها طعامه وشرابه. فلما رآها من شدة الفرح لم يتمالك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لا شك أن مثل هذه المواقف حين تعرض للمسلم يعرف قيمة الدنيا. وكم وقعت لأناس أحوال وشدة كانت سببا في العبرة والعظة. والله سبحانه وتعالى فرض هذا الشهر لهذه المعاني العظيمة التي أشار المصنف رحمه الله إلى شيء منها، والحكم والمعاني التي تكون في العبادات في الصوم وغيره قد لا يحاط بها، إنما يجتهد أهل العلم في تلمس ما تيسر منها. قال رحمه الله: وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به، فسئل عن ذلك فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وهذا لم يعزه ولم يذكره، فينظر، فالله أعلم في هذا. لكن لا شك أن ما يذكر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقع في كلام الله سبحانه وتعالى أو في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك على سبيل الثناء وعلى سبيل المدح، فإنه حجة عند جماهير العلماء، حجة عند جماهير العلماء. وقد قرره الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله بأدلة كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين يذكر حال نبي من الأنبياء، فيكون دليلا على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سيق مساق المدح ومساق الثناء على ذلك. وهذا أيضا مع أن هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله ومقرر في شرعنا وسبق تقريره في كلام مصنف رحمه الله، لكن أراد أن يبين أن هذا من الشرائع العامة والأمور التي تواطأت وتوافقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن هذا من أعظم أسباب تذكر حال الجائعين حين يصوم العبد وتقعر هذه الحال من الجوع، وهو متعبد بذلك ويؤجر على ذلك حتى يحين موعد فطره. فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، فأنسى الجائع. قال: وأما توفير الطاعات، وهذا تقدم في كلامه رحمه الله أن من فوائد الصوم توفير الطاعات، وهو تكثيرها، تكثير الطاعات، تكثير الحسنات، تكثير الخيرات. في إشارة من مصنف رحمه الله كما دلت عليه أدلة أن العبد يستغل هذا الموسم في توفير الطاعات وتكثير الطاعات، قبل أن تفوت مواسم الخير. قال: فلأنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم، فحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. هذا أيضا معنى من المعاني. المصنف رحمه الله الإمام العز يريد أن يبين أن على الصائم أن يستحضر المعاني العظيمة في الصوم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وأن هذا والله أعلم إشارة إلى الحكمة وبيان لهذا المعنى العظيم، وهو التقوى لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يتذكر حال أهل النار وهم ما فيه، وهم ما هم فيه من العذاب العظيم، ومن ذلك ما يلقى عليهم من الجوع والظمأ، فيحثه على ذلك على أن يتقي هذه الحال، وأن يجعل بينه وبين حالهم وقاية حتى يسلم من هذا المآل ومن هذا المصير، ينجو به، ينجو بها، أي بهذه الطاعات التي وفرها واجتهد في تحصيلها من النار. ثم العبد لا يسلم من السيئات مهما اجتهد، مهما عمل. فلهذا توفير الطاعات من أعظم أسباب تكفير سيئاته وزوالها، والمقابلة، مقابلة الحسنات بالسيئات. قال رحمه الله: وأما شكر عالم الخفيات إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. يشكر عالم الخفيات سبحانه وتعالى لأنه يعرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكرها لذلك، وشكرها بأن ينفقها في وجه مسديها ولأجل وجه مسديها وموليها، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا بفقدها. ومن ذلك حين يصوم ويحصل له شيء من الألم بالصوم فيتذكر هذه الحال. سألوا سبحانه وتعالى يجعلكم ويجعلنا وإياكم من المعتبرين المتذكرين الصائمين القائمين المتقبلين منه وكرمه، وأن يختم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك.